بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد قوله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ننبه قبل أن ننتقل من هذه الآية إلى أمر مهم، وهو أن هذه الآية قد يستدل بها التكفيريون الذين يكفرون حكام المسلمين، ويتوسعون في باب التكفير حتى إن بعضهم لا يكفر بمجرد المعاملة والتعامل مع الكافر، ولا ينظر إلى السبب الذي لأجله حصلت تلك الأمور. فربنا سبحانه وتعالى قد قال في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، لما كاتب كفار قريش بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوهم في قصة معروفة، ولم يقع عليه الكفر بمجرد ذلك، بل قال: يا رسول الله لا تعجل علي. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدافع له على هذا حماية ماله وولده وأهله في مكة، يتخذ يدا عند المشركين إذا قدر قتال بين المسلمين والمشركين. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القصة بطولها. الشاهد منها أن أهل العلم يقولون إذا كان الباعث على شيء من الموالاة إنما هو مقصد دنيوي أو خوف من فوات مال أو نفس أو نحو ذلك، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر بها فاعلها، وإن قصد بذلك التولي الباطن تولى الكافرين في باطنه، بمعنى أحبهم وأحب دينهم وأحب ظهورهم على المسلمين، فهذا كفر، لأنه ينبي عياذا بالله عن كفر ونفاق. ولأجل هذا كانت هذه الآية وما أشبهها من الآيات المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن ينظر ما يثار حولها من شبه الخوارج ومن إليهم من الرافضة، وكذلك أيضا التكفيريين وغير ذلك، لابد من النظر في الشبه حول هذه الآيات ليكون المسلم على بصيرة وينظر مع ذلك كلام أهل العلم في بيان الآيات ودفع المشكلات. ومن هذا في سورة المائدة، شيء كثير من هذه الآيات، ولهذا لبس حسين بدر الدين الحوثي على أتباعه وعلى غيرهم فيما يسمى بملازمه من تفسير سورة المائدة، لبس بهم على هذا الشأن فأخرجهم تكفيريين يكفرون المسلمين ويكفرون حكامهم وأفرادهم ومن كان مع حكام المسلمين. انظر إلى آثار تلك الشبه، إلى أثرها الاعتقادي الفكري، وإلى أثرها في الواقع والأرض. فأثرها الفكري أنها خربت أفكار وعقائد كثير من الناس، فصاروا يطلقون لفظ نعم لفظ الكفر على من خالفهم وعلى من وقف ضدهم، ولا يعني ينطبق هذا الكلام على من خالفهم بل يحور عليهم ويرجع إليهم. وهكذا أثره في الواقع وفي الأرض هذه الحروب التي يشنونها على أهل الإسلام، رافعين راية الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والمقصد من ذلك هو هؤلاء الذين قد حكموا عليهم بالكفر وهم مسلمون، فحكموا على من قاتلهم بأنه كافر ومرتد وداعشي وتكفيري وعميل ومنافق، ثم قرروا هذا في عقول مقاتليهم ومن إليهم، فسهلت عليهم الدماء واستمرأوها وهانت دماء الناس عليهم، دماء المسلمين. إذن هذا يجعل العبد والمسلم من طالب علم ومن غيرهم، من طلاب العلم ومن غيرهم، يجعلهم ينظرون بنظر الاهتمام إلى هذه الآيات لكشف المشتبهات التي يشبه بها أهل الأهواء على الناس. وبعدها قول الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أخبر سبحانه وتعالى أنه يعلم السر وأخفى، ويعلم الظاهر والباطن والخفي والمبدأ، المخفى والمبدأ. فقال سبحانه: قل إن تخفوا ما في صدوركم، أي ما في نفوسكم، فإن الله يعلمه، أو تبدوه أي تظهروه فإن الله يعلمه. وهذه الآية تهديد لمن أخفى الكفر أو النفاق أو الفسوق والعصيان، لمن أخفى شيئا يضره وأكنه في صدره، تهديد له. هذه الآية تهديد له. ومناسبتها للآية قبلها أن الآية قبلها: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، أن تتقوا منهم تقاه، تتقوا منهم أي من الكافرين تقاه. والمعنى أنكم تدارونهم في الظاهر لدفع شر، وبواطنكم مطمئنة بالإيمان. ثم هدد سبحانه وتعالى من كان باطنه على غير ذلك فقال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يحذركم الله عقوبته وسخطه إن أنتم على غير ذلك وآليتموهم واتخذتموهم أولياء من دون المؤمنين، من دون مبرر ومن دون تقية. وزاد في ذلك في الآية بعدها فقال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لأن بعض الناس بلسانه يقول ما ليس في قلبه، فيقول: أنا فعلت ذلك لأجل كذا، ويكون في باطنه على غير هذا. فقال الله له ولغيره: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذا الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى وقد يخفى عن البشر قد ينفع فيه النفاق ظاهرا، وينفع فيه الكذب ظاهرا، وذلك بأن يدعي أنه فعل ذلك تقية ويكون كاذبا. فللمسلمين ما ظهر منه، فصار في حكم المنافقين الذين يعاملون في هذه الدنيا بالظاهر. وحسابهم عند الله عز وجل شديد، ويكونون في الدرك الأسفل من النار. وهكذا من تشبه منهم، من تشبه بهم ناله من الخزي بقدره وبحسبه. والمعنى إن خفي على الناس ونفع عند الناس بأن عاملوكم بالظاهر فإنه لا يخفى عند الله، لا يخفى عند الله. في يوم تبلى فيه السرائر وتظهر فيه ما خفي في الضمائر والقلوب، فالله عليم بذات الصدور. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ولعله لذلك والله أعلم قدم الإخفاء على الإبداء، تخفوا تهديد لمن قد يخفي خلاف ما يظهره. ولأمر آخر ألا وهو أن ما خفي على الناس قد يظن الظان أنه ينتفع بذلك، فبين الله عز وجل أنه لا يخفى عليه، وأن الله سيعاقبه أو أن الله سيحاسبه على ما أخفاه وما أبداه. وقوله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا عموم بعد خصوص. فقوله إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه هذا خاص يعلمه الله. جاء العموم في قوله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم الذوات والصفات والهيئات والأحوال، ويعلم كل شيء، فهو بكل شيء عليم سبحانه، والله على كل شيء قدير، قدير على أن يعلم، قدير على أن يفعل بخلقه ما شاء سبحانه. قدرته نافذة في جميع خلقه، من ما خلق في السماوات والأرض، فهو عالم بهم قادر عليهم. وقد مر بنا في آخر سورة البقرة قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، مر بنا أن الناس كانوا يؤخذون بما وسوست به أنفسهم فرفع ذلك ونسخ. وهنا فائدة، وهي أن هناك فرقا بين ما خطر على النفس والقلب فلا يؤخذ العبد به، وبين اعتقاد باطن على خلاف ما أراده الله عز وجل من العبد. توضيح ذلك أن الآية في آخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، معناها لو أن إنسانا أضمر شرا أنه يفعل كذا أو يفعل كذا في نفسه، كان في أول الأمر يكتب عليه ذلك سواء عزم عليه أو لم يعزم عليه، أضمر شرا في حق فلان كتب عليه، وسوس وخطر له، خطرت له خاطرة شيطانية في ذهنه أنه يسرق، أنه يزني، أنه كذلك أيضا يفعل شيئا محرما، يكتب عليه الإثم بمجرد ذلك، يحاسبكم به الله. ثم نسخ ذلك فصارت هذه الخواطر لا تكتب، وإنما إن تركها خوفا من الله كتبت حسنة، وإن عزم عليها عزما مؤكدا وفعل وسعى في الأسباب ثم لم يتمكن كتبت عليه سيئة، فإن خطرت وذهبت خطرت وذهبت ولم يسعى في فعلها لم تكتب عليه شيء، لم يكتب عليه شيء. تلك في ذلك الباب. وأما ما نحن في صدده من الاعتقادات فإن هذا مما هو من علم الله عز وجل بما في الصدور، وهو مرتكز ما يحاسب الناس عليه، فإن القلوب إذا فسدت فسد الجسد وفسدت الأعمال، ولا يطلع على فسادها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد يظهر للناس شيء من آثار هذا الفساد الباطن، فلا يأتي شخص ويقول من اعتقد النفاق فإنه لا يكتب عليه لأنه شيء باطن، والله عز وجل قد نسخ كتابة ما في الباطن، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا منسوخ، إذن ما أخفاه لا يحاسب عليه. يقال ذلك في غير الاعتقادات، فمن اعتقد الكفر اعتقادا جازما كفر، ومن اعتقد النفاق اعتقادا جازما كفر، ولا ينقله عن الكفر إلا توبة صادقة تأتي إلى جذور هذا الاعتقاد فتجتثه من جذوره، وبدون ذلك لا ينفعه أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإن هذا لم ينفع المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فالله عز وجل كذبهم وأكذبهم في قولهم إنك لرسول الله، لأن هذا قالوه وأوهموا أن بواطنهم كظواهرهم، فقال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي أنهم لا يعتقدون ذلك، كذبوا حيث أظهروا لك أن اعتقادهم هو ذاك. فإذن الاعتقادات تكتب، وهي مرتكز الأعمال، فمن فسد اعتقاده فسد عمله ولو كان في ظاهره صالحا كالمنافقين وكالكفار الذين يظهرون إحسان العمل من صدقات وصلات ونحو ذلك من المبرات لا تنفعهم. لماذا لم تنفعه؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي اعتقاده فاسد لا يعتقد يوم الدين ولا يؤمن به. طيب، قال والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله قال قوله والله على كل شيء قدير أي قدرته نافذة في جميع ذلك، وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، ينبه عباده أن يخافوه وأن يخشوه وألا يرتكبوا ما نهى عنه. لماذا قال تنبيه؟ لأنه ليس التنبيه معناه ما أخذ من الدليل وليس ظاهرا في الدليل، إنما هو إشارة في الدليل. لو كانت الآية خافوا وخافوني فارهبوني يقال هذا دليل على وجوب الرهبة، على وجوب الخوف. لكن الآية قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، إذن فيه تنبيه، تنبيه للعباد على أن يخافوه ويخشوه. فكلام العلماء دقيق مبني على فهمهم لقواعد الأصول فيما تعارف عليه أهل العلم من الألفاظ والعبارات، وأن لا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. أما الآية التي بعدها فهي موعظة عظيمة إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم بإذن المولى سبحانه وتعالى. يقول السائل: من ستر نفسه أو ستر ذنبه هل يلحقه التهديد السابق؟ الجواب: الستر مع التوبة يمحو الله عز وجل به ويحبه الله، فالله عز وجل ستير يحب الستر، فمن عصى الله عز وجل وستره الله ثم تاب إليه فليستر على نفسه. وماعز لما حصل منه ما حصل رضي الله عنه وأقيم عليه حد الرجم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه أي سيده: يا هزال، اسمه هزال، هلا سترته بثيابك أو بسترك أو نحو ذلك؟ فالمقصود من ذلك أن التوبة مع الستر، الله عز وجل يعلم الذنب ويعلم التوبة الصادقة من صاحبها ويحب الستر، ويحب الستر، فلا يدخل في التهديد، إنما يدخل في ماذا؟ فيما يحبه الله إذا صدق في توبته. يقول: بعض الناس يوالي الكفار أو يحب الكفار لأمر من الأمور، كما يفعل بعض الفساق وبعض العوام من محبة بعض الكفار من النصارى لأجل أنهم يغنون أو يمثلون أو يلعبون، فهل هذا يدخل في الكفر؟ الجواب: هذا كبيرة من الكبائر، لكنه بمجرد ذلك لا يكون كفرا، بمجرد ذلك لا يكون كفرا. كفر أن تحبه لدينه، لكن هذه المعصية التي تكون حين تحب المرء لأجل هذه التفاهات والسفاسف والمنهيات، تكون قد عصيت الله عز وجل فيها عدة مرات. عصيت الله عز وجل لأن الله قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال. عصيت الله عز وجل لأنك أحببت شخصا على فعل معصية: غناء، تمثيل، كذب، ضيع وقت، لعب. الأمر الثالث أن هذا قد يجرك مع الوقت إلى أن تحب، نعم، أن تقرب من دينهم وأن تذوب فيما ما بينك وبينهم من فواصل البراء، فإن المسلم يجب عليه أن تكون عنده عقيدة الولاء والبراء من الكفار، فإذا تساهل في حبهم لأجل هذه الأشياء، نعم، أثر ذلك في عقيدة الولاء والبراء، وربما مع الوقت يفتن وقد يدخل في دينهم عياذا بالله إذا تغلغل ذلك في قلبه، فحبهم وربما غروه حتى يدخل في دينهم كما حصل في بعض القصص من بعض المقاتلين الذين كانوا قاتلون الصليبيين النصارى، ثم فتن بعضهم بماذا؟ بامرأة، نعم، قالت إذا تنصرت أدخلتك القصر، نعم، وأرسلت إليه إذا تنصرت أدخلتك القصر ومكنتك من نفسي، ففعل، فكفر بالله عز وجل في شيء أوله معصية، والمعاصي بريد الكفر كما قال بعض أهل العلم. نسأل الله العافية والسلامة والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.